إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، كثرت الله في هذه الأيام عن الدرس الذي بين ركعات التراويح، قال بعض الشباب وربما بعض الشيوخ أيضا إنه بدعة. الأمر الثاني، صلاة آخر الليل في العشر الأواخر، أيضا بدعها بعض المشايخ. هذا هو الأمر الأول، فهل درس العلم بدعة؟ هذا سؤال. إلزام الناس به ليس من السنة في شيء، ولكن الأصل في هذا الدرس أنه في الاستراحة أو الترويحة، ومن هنا سميت صلاة القيام في رمضان بالتراويح. تراويح جمع ترويحة، والترويحة إذا صلى الناس أربع ركعات يستريحون بعدها، سواء صلوا ثماني ركعات أو عشرين ركعة أو ستا وثلاثين ركعة أو أربعين ركعة، كل ذلك وارد عن سلف الأمة، كل ذلك وارد عن سلف الأمة. والأصل في العدد أنه لا عدد، ولكن كما قال العلماء أنه إذا أطلنا القراءة وأطلنا القيام قللنا عدد الركعات، وإذا قصرنا القراءة والقيام كثرنا عدد الركعات، وبكل صورة من الصور يتحقق قيام الليل. وقيام الليل لم تشرع فيه الجماعة والتجميع لها إلا في رمضان، وإنما الأصل في قيام الليل أن يصلي كل واحد وحده في بيته، يستيقظ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويوقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك المرأة إذا قامت تصلي توقظ زوجها، فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. بس طبعا المسائل يعني إيه؟ بعض الناس بتاخد الكلام تحفظ الحديث ويروح يطبقه بالضبط، يحصل إيه؟ ممكن تسبه وتسب قيام الليل واللي أشار عليه بقيام الليل، وربما هو أيضا إذا كانت هي مستريحة شوية وقامت لصلاة الليل ونكدت عليه النوم لأنه هو راجل شغال طول النهار، يسبها ويسب اللي شار بها إنها تبقى زوجة له. فعلى العموم هذه كلها سنن ونوافل، الأصل أن تؤخذ برفق ولين، الأصل أن تؤخذ برفق ولين. فالدرس بين ركعات التراويح ليس ملزما، وقد تكلمنا في ذلك في العام الماضي، وتركنا بعض الليالي بدون درس، وفي الاستراحة في صلاة آخر الليل ما بيبقاش في درس، مش كده ولا في درس؟ بيبقى في شاي، في شاي، فالأصل أنها استراحة، استغلال، عليكم السلام ورحمة الله، استغلال فرصة ليتعلم المرء دينه، هذا من أعظم الأمور، ولا يستطيع أحد أن يبدع ذلك. استغلال الفرصة، فرصة أن يتعلم الناس دينهم، فنقول تتعلم دينك خير من الدنيا وما فيها. وأذكر لكم عبارة قالها أحد المشايخ من إخواننا، يعني من زملائنا، هو الآن طبعا كما تعلمون نائب رئيس أنصار السنة الدكتور عبد العظيم بدوي، مرة قال لي أنا لا أترك المسجد في رمضان حتى ولو جاءت العمرة في رمضان، يرفض أن يذهب في رمضان، يعتمر في شعبان قبل رمضان ولا يترك المسجد. ثم قال عبارة ليحيى، يحيى بن زكريا قريبا، قال له بلهجته، قال له يا شيخ يحيى احنا عاملين زي المستشفى الكبيرة، الناس مرضى ويأتوننا فلا يأتون إلا في رمضان، بعض الناس فعلا لا تدخل مساجد السنة إلا في رمضان، فيبقى ننتهز فرصة ونقلبهم لسنية، ننتهز فرصة مجيء الناس، لا بد أن تخرج متعلما شيئا، لوجه الله. ليس المقصود أنك أنت تتحول إلى واحد من طبعا كلنا سنية، كلنا أهل سنة، وسبق أيضا أن نبهنا على ذلك، والسنة في مقابل كل فرق البدع من خوارج وروافض وقدرية ومرجئة إلى آخر ما هنالك من الفرق القديمة والحديثة القديمة، ومن سار سيرتهم من الفرق الحديثة. فكلنا والحمد لله أهل سنة، نحن أهل السنة أو من أهل السنة والجماعة. فالدرس أؤكد أن درس العلم لا يمكن أن يوصف بأنه بدعة، يمكن أن يكون بدعة أو يتحول إلى بدعة في حالة إلزام الناس. وبالمناسبة طبعا في السنوات الماضية كلها كثير من الإخوة يشير إلى أننا نريد أمرا تنظيميا ونريد أن نحول المعتكف إلى معسكر، نربي الناس على السمع والطاعة ونربي الناس على النظام، هنصحى في لحظة واحدة كلنا وننام في لا لا، ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اعتكف. ما معنى اعتكف؟ ما معنى اعتكف؟ تفرغ من أمور الدنيا التنظيمية، خلاص، تفرغ من أمور الدنيا التي تحتاج إلى النظام إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، وترك أصحابه كلا يعبد ربه بقدر استطاعته، وعلى طبعا لابد، لكن لابد على السنة، ولا يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابتداع بدعة. ثانيا حتى لا نطيل الكلام عن قيام الليل، نحن عندنا يقول واحد من المشايخ أصحاب الفضائيات، أنا بذكر بتذكر الشيخ كشك رحمه الله، رحمة الله عليه، كان بيقول إيه أصحاب العمائم التلفزيونية، كان بيسميها كده بدل القنابل التلفزيونية، كان بيقول أصحاب العمائم التلفزيونية. والمسألة يا أخواني مشكلة كبيرة جدا أن يسارع الإنسان إلى الحكم على أي عمل بأنه بدعة أو أنه لا أصل له. بيقول تسمية صلاة آخر الليل بالتهجد بدعة، طيب إذا كان النص وارد عليها في القرآن يبقى بدعة إزاي؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى منصوص عليها في القرآن ولا بدعة؟ مشايخ القرآن ومن الليل فتهجد، فتسمى صلاة التهجد وتسمى قيام الليل وتسمى في رمضان بس التراويح، وطبعا الأصل في تراويح رمضان الأصل الأول أن يصلي كل رجل في بيته، كل واحد يصلي في بيته، لكن بعدما جمع الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بعدما جمع الناس على إمام واحد، الفقهاء فقهاء الأمة يقولون أصبحت من شعار الإسلام أن تصلى في المساجد، أن يصلى تراويح رمضان في المساجد أصبحت من شعار الإسلام، يعني لا يجوز يعني حرام أن تخلى المساجد، ها؟ نفضيها وكل واحد يصلي في بيته، لا يجوز تراويح رمضان بالذات، لا يجوز أن احنا نفضي المساجد وكل واحد يصلي في بيته. لكن أنت رجل لوحدك والحكم ليس للجميع، ترى أن صلاتك في بيتك أكثر اطمئنانا وأكثر خشوعا والمساجد مليانة مش محتاجاك، يبقى مفيش مانع تصلي في بيتك. أرجو أن يكون الكلام مفهوما واضحا. يبقى حالة واحدة بس اللي هيبقى فيها الصلاة في البيت أفضل، إمتى؟ لما يبقى الصلاة عبارة عن إيه؟ زي ما بيقولوا الصغيرين زمان كان بيقول لك ايه، بنتعفرت، نروح نتعفرت شوية، نتعفرت يعني نتنطط، يعني ايه لعلي قلت لكم في العام الماضي انه العام الذي قبله تقريبا، مارغ انا كده بعد ما صلى الناس العشاء هنا في بلبيس مش بعيد، واقسم ان الامام قسم آية مش سورة على 3 ركعات، قسم آية مش على ركعتين، لا على 3 ركعات، عجب، وتسمى صلاة القيام، أي قيام مش عارف. المهم فيبقى من أول رمضان نصلي قيام الليل. طيب صليت في أول الليل أهلا وسهلا، صليت في نصف الليل أهلا وسهلا، صليت في آخر الليل قبل الفجر أو ترت قبل أن يطلع الفجر فهو أفضل. ده من أول رمضان لغاية ليلة 20، خلاص ابتداء من 21 اللي هي الليلة دي، يعني أمر آخر. الأمر الآخر إيه؟ هنصلي طول الليل. طب جبناها منين؟ نصلي ونقرأ قرآن ونحيي الليل كله، ده النص اللي موجود، نص أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله كله وأيقظ أهله. يبقى إذن العشر الأواخر لها حكم آخر. خلاص يا إخواني، تختلف عن إيه؟ عن 20 ليلة اللي هي في أول رمضان. يبقى إحياء الليل كله يبقى ممكن نحييه بإيه؟ ممكن لو تركنا هنتعرض إلى أحد أمرين. الأمر الأول إنه ممكن الواحد يقعد يقرأ قرآن وهذا إحياء لليل، لكن ممكن يبدأ يصلي يكسل، لكن لو وجد الجماعة قائمة بتصلي هينشط ويقوم يصلي، صح؟ صح ولا لا؟ طيب التاني بقى، مش هنقيم جماعة، هنبص نلاقي واحد بيصلي ويصلي بصلاته الرجل، وواحد بيصلي ويصلي بصلاته اثنين، وواحد ثالث بيصلي ويصلي بصلاته الرهط، يبقى جماعات تعددت في المسجد الواحد، وهذا الذي جعل عمر يجمع الناس على إمام واحد. يعني أصل الأصل كان موجود من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كانوا بيصلوا بس يبقى جماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما مر عمر ورآهم جمع الناس على إمام واحد. وبعدين لما مر بعدها بكام ليلة كده لقي شاف المنظر، المسجد مليان ويصلون صلاة واحدة مش جماعات متفرقة أوزاعا، لا مجتمعون على إمام واحد. يبقى إحياء الليل كله، سواء بقى صليته تهجد سميته تهجدا، سميته قيام ليل، سميته إحياء ليل، سمه كما تشاء، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح. يبقى لا الدرس بدعة ولا صلاة آخر الليل بدعة. الكلام واضح كده، خلصنا الأمر الأول. باقي الأمر الثاني، الأمر الثاني يخص المعتكفين. ومن كم سنة كده بعد ما اجتمعنا في ليلة كده قلنا اجتماع للمعتكفين، وبعدين بدأنا عشان ايه هنتكلم في نصايح، والنصايح احيانا بتزيد شوية. قلت اللي مش معتكفين يتوكلوا الله زعلوا، قالوا انا هو فاكر ان احنا قاعدين عشان نتسحر ولا عشان مش عارف. بنقول عشان ما يسمعوش يعني الكلام ممكن هيبقى فيه اساءة شوية في الالفاظ ما يسمعوهاش، ده اللي كان المقصود. لكن على العموم احنا ما عندناش اسرار، اللي مش معتكف ويسمع خير وبركة عشان ما حدش يزعل. الاعتكاف يا اخواني، الاعتكاف هو ايه؟ عبارة عن ايه؟ المكث في المسجد وعدم الخروج منه لأي سبب من الأسباب إلا لحاجة الإنسان، والحمد لله حاجة الإنسان توفرت في داخل المسجد فلا حاجة للخروج. حاجة الإنسان هي إيه؟ الطعام. يعني كان ممكن الواحد إيه يخرج عشان يأكل وبعدين يرجع، كما يحدث في الحرمين المسجدين، ها في مكة والمدينة الناس بتخرج من الحرم عشان تأكل، لأنه مش معقول هيفرشوا أكل في داخل الإيه الحرم. اللي موجود في داخل الحرم بتاع ده بلح وقهوة، وممكن يزود مثلا المغربية كده علبة زبادي ولا حاجة شوية لبن، وبعدين بعد التراويح انت عايز تتعشى. طب هتتعشى ازاي؟ مش هيجي لك عشاء جوه الحرم، يبقى بتخرج ايه بتخرج تتعشى. لا حرج، هذا لا يقطع الاعتكاف. ودورات المياه بره المسجد بره الحرمين، فالناس بتخرج لحاجة الإنسان، فالخروج لحاجة الإنسان لا يقطع الاعتكاف. لكن الخروج للعمل يقطع ولا لا يقطع؟ يقطع. والناس اللي بتخرج للعمل وتعود إلى المسجد أقول له جدد نية الاعتكاف كلما دخلت، لأن خروجك للعمل قاطع للاعتكاف. خلاص يا إخواني، خلاص. ده بالنسبة للاعتكاف. الاعتكاف طبعا كما تعلمون الله عز وجل قال منع فيه مباشرة الزوجة، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. خلاص معتكف يبقى معتكف، سايب أمور الدنيا كلها. هناك آداب يجب أن ننتبه لها بالنسبة للاعتكاف. الاعتكاف أنت انقطعت من أمور الدنيا للعبادة. العبادة عبارة عن إيه؟ صلاة وقراءة قرآن، تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني. إذا فيه درس علم نحضر نستفيد، هذا كله داخل الاعتكاف. طبعا مسألة الطعام نتأدب بآداب الطعام، ويبقى ايه الانسان، وطبعا نحن نحسن الظن بالجميع الحمد لله، كلنا عندنا قناعة، والطعام الذي يأتي يكفي والحمد لله، والله عز وجل يعين حتى ولو كان الطعام قليلا. ولو فرض ان الانسان متعود انه يأكل كثيرا والاكل ما كفاش، سرا ممكن يبعت يشتري اكل من برا او يبعت يجيب اكل من بيته ويكمل بدون شوشرة. الامر الثالث انه ادارة الاعتكاف موجودة، ولو فرض ان في اي شكوى يسر بها الى المسؤولين عن الاعتكاف بدل ما يشوش. الامر الاخير وهو الاهم، الامر الاخير وهو الاهم، اهم المهمات. نحن في هذا المسجد تابعون لجماعة، والجماعة منهجها معروف، الجماعة جماعة أنصار السنة منهجها معروف، ونعمل في وضح النهار، ما عندنا أسرار، ما عندنا شيء نخفيه، ولاؤنا لله ولرسوله وللمسلمين، وعلى رأس المسلمين أئمتهم يعني ولاة الأمور، نواليهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفرقة والاختلاف، وخاصة الخروج على الأئمة وانتقادهم. فالذي يريد أن ينتقد أو يريد أن ينصح بمعنى صح وليس نقدا، يذهب وينصح أو يكتب برقيات أو بالوسائل المشروعة المعروفة، لكن على المنابر وفي الدروس ما عندناش احنا دي، لا تسمى نصيحة. وشيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه كان بيقول انت لما تطلع على المنبر والناس اللي عندك عوام ما فيش فيهم ولا واحد مسؤول في الدولة، وتكلمهم عن المسؤولين تبقى جبان ما انتش شجاع. ليه؟ الشجاعة ان تكلم الذين امامك وان كان فيهم عيب تبينه لهم هم. يبقى لما تجلس مع ولي الامر تبين له هو عيوبه، ولما تجلس مع العام تبين له هو عيوبه، ما تجلسش مع العام وتبين له عيوب مين؟ ولي الامر. ولما تجلس مع ولي الامر ما تبين لهش عيوب الشعب. هي دي الشجاعة. الشجاعة انك انت تعمل ايه اللي امامك تواجه. الدين النصيحة، وانتوا عارفين النصيحة ما معنى النصيحة، ما معنى النصيحة؟ النصيحة في الملأ مليحة، مليحة ولا فضيحة؟ النصيحة على الملأ. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول أنت إذا وعظت أخاك سرا فقد نصحته، وإن وعظته علنا فقد فضحته. خلاص يا أخواني، ده هو قدامك في الحالتين وهو أمامك، لكن لو تكلمت عن واحد غائب بقى لا نصيحة ولا فضيحة، بقى تحولت إلى إيه؟ لا مش غيبة، اسمها غيب، غيبة يعني هو غايب، لا غيبة ذكرك أخاك بما يكره كما فسر، اسمها غيبة. حتى ولو سمعتها من أكبر شيخ بيقول لك غيبة يبقى تعرف أنها غلط. خلاص غيبة ما بكسر الغين. خلاص يا مشايخ، يبقى أنت بتغتاب الناس. الأمر المهم يا أخواني، طبعا بقول إيه، احنا في مسجد ونحن جماعة، والجماعة منهجها معروف واضح للشمس. اللي جاي يعتكف على هذا المنهج على رؤوسنا من فوق. اللي عنده فكر وجاي يبثه في الناس ليس له مكان عندنا، والأحسن له ان هو ايه يعتذر ويمشي احسن من مشيه. معلش انا بقول الكلام واضح، واضح وغاية في غاية الصراحة. واحد يقول لي بقى ده المسجد مسجد المسلمين ما هوش بيت ابوك، وانا جاي واللي انا عايزه هعمله، اقول له لا اسف، لانني مسؤول امام الله اولا عن هذا المسجد، ثانيا مسؤول امام المسؤولين وامام ولاة الامور عن هذا المسجد وما يحدث فيه. واضح كلامي ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ الكلام واضح زي الشمس. اللي عنده افكار جاي يبثها في الناس نقول له لو سمحت بثها في الشارع، ولا شوف لك حتى غير ديا بث افكارك فيها. فنقول الكلام من الان، من اول لحظه، ده احنا لسه اول ليله هو، علشان خاطر واحد يقول والله معلش انا ما كنتش اعرف، انا ما لا، الكلام واضح وصريح، والذي لم يسمع يسمعه من سمع. اللي جاي يعتكف يصلي يقرا قران يسبح يتعاون مع اخوانه على منهج الحق الذي ندين الله عز وجل به، لاننا نعتقد ان هذا هو الحق ولا حق غيره، نعتقد ان هذا هو الحق وليس هناك حق غيره، هيتعاون معنا على هذا مرحبا واهلا وسهلا وعلى رؤوسنا. كما قلت جاء لغرض اخر، فالغرض ليس في هذا المسجد ولا في مسجد من مساجدنا كلها، ولن نسمح بذلك. فأحببت منذ البداية أن أنبه على ذلك، فده من أهم آداب الاعتكاف، من أهم آداب الاعتكاف. اللي جاي للاعتكاف أهلا وسهلا، جاي لأمر آخر الأمر الآخر غير مسموح به، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرشدنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها كلها خالصة لوجهه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.